sorry.
كان البحث في الفرع الخامس وهو أنه بناء على كبرى جواز حكم الحاكم بعلمه في المرافعات، هل يمكن ذلك في باب الزنا أيضا؟ فلو علم الحاكم القاضي بأن هذا المتهم زان من دون شهود ومن دون إقرارات، يمكنه أن يقيم الحد عليه؟ قلنا أنه يمكن أن يستدل على تخصيص تلك الكبرى في المقام بوجوه عديدة، منها كان آية القذف واستظهار أن هناك حرمة واقعية لرمي كل مسلم بالزنا إلا إذا كانت هناك شهادات أن يأتوا عليه بأربعة شهداء، وهذا حكم شرعي واقعي ظاهره أنه نفس الرمي من دون شهود محرم سواء كان واقعا المرمي زانيا أم لا، لأن الآية حكمت على الرامي بالفسق مطلقا أولئك هم الفاسقون، وهذا حكم لا يختلف فيه الحاكم أو غيره الشاهد والقاضي، ولهذا الشهود إذا كانوا أقل من أربعة يعتبرون فاسقين ويحدون ولا تقبل لهم شهادة وإن كانوا صادقين واقعا. وأيضا استدللنا بروايات مختلفة بطوائف ثلاث من الروايات أو أربع تدل على تكون ظاهرة في هذا الحكم. في قبال هذه الوجوه يوجد وجهان يمكن أن يستند إليهما لإثبات جواز حكم الحاكم بعلمه حتى في مسألة الزنا. الوجه الأول ويتألف من مقدمتين، الأولى أن المستظهر من قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة أن موضوع حد الزنا إنما هو واقع الزنا، لأن الآية أمرت بجلد من هو زان واقعا أو زانية ولم تأخذ في موضوع حكمها بالجلد قيدا آخر غير عنوان الزاني والزانية، وظاهر كل عنوان يؤخذ في موضوع حكمين أنه بوجوده الواقعي يكون موضوعا لذلك الحكم، وأن الحكم يدور مدار تحقق ذلك العنوان واقعا سواء أحرز ظاهرا أو لم يحرز، ثبت أو لم يثبت. فالبينات والإقرار أربع مرات في باب الزنا في الواقع ليست مأخوذة في موضوع الحكم الواقعي بوجوب الجلد بالحد، وإنما هو مجرد طريق لإثبات ما هو موضوع الحد، بل لعل هذا مثلا من المسلمات الفقهية والمرتكز أيضا عند المتشرعة أن البينات والشهادات والشهود طريق لإثبات ما هو موضوع حد الزنا وما هو موضوع الجلد أو الراجم الذي هو الزنا الواقعي، هذا لعله مسلم فقهيا ومركوز في ذهن المتشرع، لا أن البينة أو الإقرار هو موضوع الجلد وموضوع الحد، موضوع الحد وموضوع الجلد إنما هو الزنا الواقع. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه إذا فرض أن الحاكم مع إحرازه أن المتهم زان لا يمكنه أن يقيم الحد عليه، بل يحرم عليه ذلك، لأنه لو أقام الحد يكون قذفا محرما واقعا، إذن فلازم ذلك أن قيام الشهود والشهادات الأربع، قيام الشهادات الأربع يكون مأخوذا بنحو الموضوعية في الحكم بوجوب الجلد، بوجوب الحد. إذ لو كان تمام الموضوع هو الزنا الواقعي فالحاكم قد أحرز تمام الموضوع، الحاكم هنا أحرز ما هو تمام الموضوع لوجوب الحد، فيجب عليه إقامة الحد ويحرم عليه تعطيل الحد، لأنه قد أحرز ذلك وقد ثبت عنده الموضوع. فافتراض أنه لا يجوز له إقامة الحد ويحرم عليه إقامة الحد، بل يكون قذفا لو حكم عليه بالزنا ثم حده، يكون ذلك قذفا ومسقطا له عن العدالة، هذا معناه التقييد بحسب الحقيقة، يعني لازمه التقييد في موضوع أخذ قيد زائد في موضوع وجوب الحد، وهو أخذ قيد قيام الشهادات الأربع في موضوع الحد، لأنه لو كانت الشهادات الأربع مجرد طريق إلى ذلك فهنا ذو الطريق وما إليه الطريق محرز، فلا بد أن يكون الحكم لا محالة ثابتا، فإن القطع الطريقي لا يمكن تخصيصه كما حجيته ذاتية كما قرأتم في الأصول. فإذا كان ما هو تمام الموضوع إنما هو الزنا الواقعي قد أحرزه وكشفه كشفا وجدانيا هنا الحاكم، فلا بد أن يرتب حكمه لا محالة، وهو القطع حجة ذاتا، لا يمكن أن يقال قطعك ليس بحجة للحاكم الذي هو المكلف بإقامة الحدود. فعندما يقال لا يجوز لك إذا قيل له لا يجوز لك أن تحكم بحكم بمقتضى قطعك بأن هذا زان، يعني أخذ طريق أخذ قيام الشهادات الأربع بنحو الموضوعية في وجوب الحد في إقامة الحد، أخذه بنحو الموضوعية في وجوب الحد في ثبوت الحد مناف مع ما بيناه في المقدمة الأولى من أنه وجوب الحد، من أن الحد موضوعه بظاهر الآية التي شرعت الحد، وبالتسالم الفقهي والمركوز المتشرعي أيضا أن موضوع الحد إنما هو الزاني والزانية الواقعيين، الواقعيان، لا أن الزاني والزانية بقيد أن يقوم عليهما شهود أربعة. فمن مجموع هاتين المقدمتين ننتهي إلى أنه لا بد من المصير إلى أنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه، للحاكم بالخصوص يجوز أن يحكم بعلمه، وإن كان غير الحاكم لا يمكن، غير الحاكم كالشاهد والآخرين لا يمكنه أن يحكموا أن يرموا هذا المتهم بالزنا ما لم يكن لهم شهود أربعة. أما الحاكم لكون علمه طريقا محضا إلى الحكم بوجوب الحد، لأنه المكلف بإقامة الحد وبإجراء الحد، ولأننا استظهرنا من أدلة الحد أن موضوعه الزنا الواقعي، إذن لا محالة لا بد من افتراض أن علم الحاكم في المقام أيضا يكون حجة ويكون مثبتا لجواز الإقامة إقامة حد الزنا ولو من دون شهود أربعة. هذا الوجه الأول يمكن الجواب عليه بأن الآية المباركة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة لا تدل على أكثر من تشريع عقوبة الزنا كحق وضعي أو كاستحقاق شرعي، أن الزانية والزاني عقوبتهما وحق الله في بدنهما 100 جلدة. ليست هذه الآية المباركة تدل على أكثر من تشريع أصل استحقاق الزاني والزانية للزنا، وليس خطاب أجلدوا تكليفا للمكلفين. ولهذا لا يجب على كل فرد، بل لا يجوز لكل فرد أن يقيم على الزاني حدا ويجلد يأخذ الزاني ويجلده. فاجلدوا في الواقع هذه الآية، هذا الأمر هنا في مقام تشريع أصل الحد، وأن هذا حد عقوبته وحق الله في بدنه 100 جلدة، تشرع أصل استحقاق الزاني لذلك شرعا. وأما مسألة الاستيفاء، أنه من الذي الآن يقيم هذا الحد، هذا الجلد 100 جلدة، من الذي يستوفي هذا الحق الذي هو حق إلهي وشرعي في بدن الزاني والزانية؟ الاستيفاء، هذه الآية ليست دالة على على الاستيفاء، ولا على خصوصيات وكيفيات الاستيفاء. فغاية ما يستفاد من هذه الآية المباركة أن استحقاق الحد، وأن الحد كحكم وضعي جنائي في بدن الزانية والزاني، هذا حكم واقعي موضوعه الزنا الواقعي، فكل من هو زان واقعا مستحق لهذا الحد، ويثبت في بدنه حق الله وهو 100 جلدة. أما المستوفي، من الذي يستوفي وكيف وما هي شرائط الاستيفاء، كل ذلك تكون هذه الآية أجنبية. والمركوز المتشرعي والمتسالم الفقهي أيضا أن البينات والإقرار 4 مرات طريق لإثبات هذا الحد الواقعي، يعني إثبات الاستحقاق الواقعي. غاية الأمر في مرحلة الاستيفاء الذي هو حكم آخر، حكم الاستيفاء، استيفاء الحق غير أصل الحق. في مرحلة الاستيفاء الأدلة التي تقدمت في الوجوه 4 دلت على أن الحاكم حتى الإمام في استيفائه لهذا الحق الذي هو حق الله لا بد له أن يكون هناك شهادات 4. يعني في مرحلة الاستيفاء حرم على المسلمين أن يرموا أي شخص قام استيفاء، أن يرموا شخصا بالزنا من دون أن يكون هنالك شهود 4، لأن ما دون الشهود أوجب على المسلمين ما دون الشهود 4 الستر، وجعل ما دون ذلك مستورا على المسلمين. وجب جعل الشارع حكما آخر، وهو وجوب الستر على ما دون الشهود 4 على كل المسلمين بما فيهم الإمام. وهذا يعني بحسب الحقيقة أن الشارع رغم أنه جعل الحد حكما وضعيا استحقاقيا واقعيا على موضوع واقعي وهو الزنا، في مرحلة الاستيفاء، استيفاء صاحب من له حق الاستيفاء وهو ولي الحق، وهو هنا الحاكم الشرعي، في مقام الاستيفاء أخذ قيدا في مقام الاستيفاء من أجل مصلحة حفظ شؤون المسلمين وعدم إشاعة الفاحشة والمصالح الأخرى، اشترط بل حرم، لم يبح ولم يجز الرمي وإسناد الزنا والحكم بالزنا على شخص إلا أن تقوم شهادات 4. فمن دون شهادات 4 جعله واجب الستر حتى على الحاكم، جعل ذلك واجب الستر مستورا على كل إنسان، ويحرم على الإنسان حينئذ أن يفضح مسلما حتى لو كان صادقا 100%، وحتى إذا كان حاكم عالما. إذن
فلا الآية تدل على الاستيفاء وأن الاستيفاء في تمام الحالات يمكن للحاكم، ولا الارتكاز والتسالم الفقهي أيضا قائم على أساس أنه الاستيفاء تمام الموضوع فيه الواقع. ما هو مركوز عند المتشرعة أن أصل الحد كحكم وضعي واستحقاق شرعي موضوعه الزنا الواقعي،
هذا صحيح.
وما هو متسالم فقهيا أن الحد كحكم وضعي البينات طريق إليه، هذا أيضا صحيح. أما مرحلة حكم الاستيفاء غير حكم الحد، حكم آخر. حكم الاستيفاء من قبل الإمام والقاضي أو الحاكم هذا حكم آخر، لا تسالم فقهي على أن الاستيفاء ميزانه الزنا الواقعي، الاستيفاء ميزانه يلحظ في ميزان الاستيفاء هذا الموضوع. وهناك فتوى فقهية أيضا بذلك كما قلنا عن الشيخ الطوسي وعن بعض عن جملة من الفقهاء الذين يقولون بأن لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق الله، فإن هذه المسألة في نفسها أيضا خلافية في محلها، أنه هل يجوز أن يحكم الحاكم بعلمه في حقوق الله أو في حقوق الناس، أو هناك تفصيل من التفصيلات أنه لا يجوز حكم الحاكم بعلمه في حقوق الله ويجوز في حقوق الناس مثلا. إذن مرحلة الاستيفاء مرحلة أخرى، ولا تسالم فقهية على أن الاستيفاء ليس متوقفا على قيام البينات، قيام الشهادات الأربع إقرارا أو شهادة. إذن فعلى هذا الأساس لا تكون آية الزنا ولا التسالم الفقهي ولا المرتكز المتشرعي مخالفا مع ما دلت عليه الوجوه السابقة. وإن شئتم قلتم أن من يجمع بين آية الزنا وبين آية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، لم يأتوا عليه بأربعة شهداء، الذي يجمع بينهما يجعل إحدى الآيتين إلى جانب الآية الأخرى، يجمع بينهما بهذا الجمع، بأن الزنا كحكم وضعي، بأن الحد كحكم وضعي موضوعه الزنا الواقعي، لكن في مرحلة الاستيفاء لا يجوز لأي أحد حتى الحاكم أن يرمي مسلما بأنه زان إلا أن يأتي إلا أن يكون له شهود أربعة، لا بد من الشهود الأربعة. يفهم من يجمع بين هذه الآية وتلك الآية أن الآية الثانية تحديد في مرحلة الاستيفاء لحفظ مصالح الاستيفاء، يعني لحفظ مصالح عدم انهتاك المسلمين وعدم إشاعة الفاحشة بين المسلمين. ويفهم من الآية الثانية أن هذا أيضا حكم شرعي واقعي يضيق الحكم الشرعي الأول في مرحلة الاستيفاء فقط لا في مرحلة الحد. يشبه من هذه الناحية ما يقال في بعض الموارد، مثلا يقال أن الإنسان الذي له مال قد غصبه إنسان غاصب، عين المال المغصوب يكون موجودا، وكان هناك يمكنه أن يتحاكم إلى قاض عادل ليستوفي ماله، لكن تقاضى إلى قاض جائر. هناك فتوى أنه حتى لو حكم القاضي الجائر بالحق والعين ماله أيضا، مع ذلك يحرم عليه أن يتصرف في هذا المال وأن يأخذ هذا المال، مع أن المالية والملكية لا تنتفي هنا، لا، هذه العين كانت له ولا تزال أيضا له، حكم الحاكم لا يغير هذه من حقيقة حقه وملكه لتلك العين. لكن في مرحلة الاستيفاء لمصالح أخرى من قبيل مصلحة عدم دعم الجائرين وعدم الرجوع إلى حكام الجور، جعل استيفاؤه عن ذاك الطريق محرما، بل حتى التصرف فيه قيل من بعض الفقهاء يقولون بأنه يحرم التصرف فيه أيضا رغم أنه ماله وحقه. الذي يجمع بين الآيتين يستنتج هذه النتيجة، أن هنالك حق شرعي في بدن الزاني والزانية وهو الحد، موضوعه الزنا الواقعي، فالزاني واقعا يستحق 100 جلدة في بدنه وهذا حق الله. لكن من يستوفي حقوق الله وهو الحاكم مثلا في مرحلة الاستيفاء لا يمكنه أن يستوفي هذا الحق إذا لم تكن هناك شهود أربعة، لأن هذا تحديد شرعي آخر وحكم شرعي واقعي آخر أيضا يستفاد من الآية الثانية التي هي آية حرمة رمي المحصنات من دون وجود شهداء أربعة. فالنتيجة أن هذا الوجه الأول لا يمكن أن يكون
مسقطا للوجوه الأربعة السابقة الدالة على أنه لا بد من الشهادات الأربع في إمكان الاستيفاء. هذا الوجه الأول والمناقشة فيه. الوجه الثاني الذي يمكن إبرازه في المقام هو التمسك بصحيحة الحسين بن خالد. توجد رواية في المقام، هذه الرواية ظاهرها أنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه حتى في باب الزنا من دون بينة ومن دون شهود، وهي صحيحة الحسين بن خالد في صفحة 344. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه. وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه. قلت وكيف ذلك؟ قال لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس، يعني لا يقيمه الحاكم إلا إذا طالب الناس بالإقامة. هذه الرواية من حيث السند صحيحة السند، ومن حيث الدلالة يقال أن ظاهرها بل لعل صريحها مثلا أن الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لا يحتاج إلى شهادات وشهود إذا كان عالما بأن هذا زان، لأنه أمين الله في خلقه، هذا وكيل من قبل الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يستوفي حق الله وهذا من حقوق الله. نوقش في هذه أو يمكن أن يناقش في هذه الرواية تارة، يعني يمكن أن يناقش من عدة جهات. تارة أن هذه الرواية في ذيلها متضمن على مطلب لا يمكن قبوله، مقطوع البطلان أو على الأقل معارض مع روايات أخرى، مما يكشف عن وجود خلل في متن هذه الرواية. ربما ذاك الخلل لو كان موجودا، لو كان غير موجود لتغير معنى الرواية وتغير الاستدلال بها حتى في مسألتنا، لأن الرواية تفترض أنه تفترض السرقة من حقوق الناس، لأنها تقول وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه. قلت وكيف ذلك؟ قال لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس، يعني الزنا وشرب الخمر الحق لله والسرقة الحق للناس. فصريح الرواية في أن حد السرقة وهو قطع اليد هذا حق للناس ومن حقوق الناس وليس من حقوق الله، مع أنه لا إشكال في أن حد قطع السرقة أيضا من حقوق الله ليس من حقوق الناس، ولهذا السارق تقطع يده حتى لو عفى المسروق من عن القاطع، هذا شيء ثابت فقهيا، ليس حد القاطع من قبيل حد القذف. حد القذف هو القاتل القصاص، لو عفى ولي الدم وولي الحد يسقط الحد. وأما القاطع في السرقة حتى لو عفا المسروق من لا يسقط
بعد الحكم،
بعد الإقامة مو بعد الحكم، بعد المرافعة يعني بعد أن أقيم إلى الحاكم حينئذ حتى لو عفا لا يسقط، بينما حد بينما القصاص أو حد القذف حتى بعد الحكم وحتى بعد الإقامة بعد المرافعة إذا أسقطه صاحبه
يسقط. موجود يعني من السرقة
لا تابع لأحد،
فالقطع فالقطع حق، فحد السرقة، لأن في السرقة يوجد حكمان، حكم بالضمان وهو ضمان المال المسروق، وهذا لا إشكال في أنه حكم حق للناس، وهو ليس من باب الحدود والعقوبات، لأنه هذا مسؤولية مدنية بحسب الاصطلاح، ضمان ضمان العين أو ضمان قيمة العين أو مثل المال المسروق، هذا حكم مدني وليس حكما جنائيا أصلا. والرواية تنظر إلى الأحكام الجنائية، إلى العقوبات بحسب الحقيقة، فالعقوبة الموجودة في السرقة وهو القاط حق لله وليس من حقوق الناس، ولهذا لا يكون فيه إسقاط ولو بعد المرافعة. نعم قبل المرافعة بحسب الحقيقة هناك عفو عن المرافعة لا عفو عن الحق، عندما يعفو قبل أن يرافع هنا إنما يسقط، لأنه يسقط حقه في المرافعة بحسب الحقيقة. خب، فيقال بأن السرقة حق من حقوق الله، بينما الرواية تجعله حقا، حد السرقة تجعل حد السرقة حقا من حقوق الله. بل في روايات صحيحة صرح فيها، في بعض الروايات الصحيحة ورد التصريح بأن السرقة حدها يعني القاطع حد، أن القطع في السرقة من حقوق الله، وأنه يقيمه، يجب على الإمام أن يقيمه بلا أن ينتظر أحد ومطالب، كما في صحيحة فضيل التي قرأناها في بحث في بعض البحوث السابقة، يقول الواجب على الإمام أو من أقر على الإمام على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة، فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان. ثم استعرض جاء إلى أن قال، فقال له بعض أصحابنا يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها؟ فقال إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا حق من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله، وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحده فيها حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالب بدم صاحبه. ففي تلك الرواية جعل الإمام حد السرقة بخصوص بعنوانه جعل حد السرقة وهو القاطع من حقوق الله الذي لا بد للإمام أن يقيمه من دون انتظار من يطالب بهذا الحق، يعني ليس للناس إنما هذا أيضا لله، والله والحاكم أمين الله على خلقه وفي خلقه، فلا بد أن يستوفي هذا الحق. فقيل بأن هذه الرواية صحيح، بس قطعه فهذه الرواية يقال بأنها معارضة مع تلك الروايات، ومخالفة أيضا مع ما هو ثابت عند الفقهاء ومتسالم عليه من أن القطع في السرقة من حقوق الله. نعم الضمان في السرقة من حقوق الناس، لكن القطع في السرقة من حقوق الله. فيقال بأن هذه الرواية بعد المعارضة
يحكم مثلا بالتساقط على الأقل أو بعد المعارض بعد كون مضمونه فيه خلل لا يمكن الاستدلال به حتى في الجانب الأول حتى في محل كلامنا الذي هو ليس مرتبطا بالذيل مرتبطا بصدر الرواية إذ لعل هناك خصوصية لو ما كانت ساقطة مثلا أو نكتة أخرى كانت هي المنظور إليها لو كانت مبرزة لتغير معنى الرواية حتى في صدرها هذه المناقشة غير تامة فذلك إما أولا فلأن هذه المناقشة في الواقع حتى لو تمت لو افترضنا أن هذه الرواية معارضة مثلا مع الرواية السابقة مع رواية فضيل صحيحة فضيل فالمعارضة بحسب الحقيقة في تطبيق من تطبيقات هذه الرواية وليس في أصل الرواية بمعنى أن الرواية تتضمن فقرتين تتضمن في فقرته الأولى كبرا كلية ثم تتضمن تطبيقا لهذه الكبرى على مورد لو فرض أن هناك خللا أو سقطا مثلا في الرواية فإنما هو بلحاظ التطبيق تطبيق حق الله وحق الناس وتطبيق حق الناس على السرقة مثلا أفرض هناك خلل في هذا الجانب الخلل أو المعارضة في مسألة الفقرة الثانية المتضمنة للتطبيق لا يؤدي إلى سريان خلل أو احتمال خلل في الكبرى المبينة في الفقرة الأولى أن كلما كان الحق حقا لله فأمين الله في خلقه وولي الله وهو الحاكم الإمام لا بد له أن يستوفي ولا يحتاج إلى بينة تلك الكبرى المبينة أولا منفصلة عن هذا التطبيق المبين ثانيا لو فرض هناك خلل وهناك معارضة ففي التطبيق بحسب الحقيقة أفرض هذا التطبيق لا يمكن الأخذ به باعتبار هذا التعارض الموجود بين تلك الصحيحة وهذه الصحيحة إلا أن وقوع المعارضة بين الصحيحتين في هذه الفقرة الثانية التي ترتبط بالتطبيق تطبيق حق الله وحق الناس على السرقة هذا لا يعني سريان إشكال أو خلل إلى الكبرى المبينة في الفقرة الأولى التي هي أمر مستقل في الواقع عن الذيل ومطلب كلي كبروي مستفاد على كل حال ونحن بالنسبة إلى محل بحثنا واستدلالنا وهو الزنا لا إشكال في أن الزنا من حقوق الله الزنا من المتسالم عليه والمتيقن أنه من أوضح مصادق حقوق الله فبلحاظ الكبرى المستفادة من هذه الرواية لا يوجد إشكال فيها حتى لو فرضت المعارضة بين ذيلها وبين دلالتها على التطبيق يعني في باب السرقة وبين صحيحة الفضيل فأولا هذا الخلل ليس خللا يحتمل سريانه إلى ما هو مقطع الاستدلال ومحل الاستدلال بهذه الرواية في محل كلامنا وثانيا هو أنه يقال أن الصحيح أنه لا يمكن أن يقال بعدم المعارضة بين الروايتين وأن الرواية السابقة تنظر أن صحيحة الحسين بن خالد تنظر إلى مسألة وصحيحة فضيل تنظر إلى مسألة أخرى صحيحة فضيل تدل على أن حد القاطع من حقوق الله فكلما أقر السارق بالسرقة يجب على الإمام أن يقيم هذا الحق ولا ينتظر من يطالب بالقطع هذا مضمون صحيحة الفضيل مضمون صحيحة حسين بن خالد ليس أن السرقة حدها وهو القاطع لا يمكن للإمام أن يقيم حد القاطع إلا أن يكون هناك من يطالب بحقه رواية حسين بن خالد ناظرة إلى أصل المرافعة والتصدي تصدي الحاكم لأن يحكم في المسألة فإن هنالك مرحلتان مرحلتين بحسب الحقيقة. مرحلة تصدي الحاكم ومتابعته للمجرم من أجل استحصال الأدلة على جرمه وبالتالي إقامة العقوبة عليه، هذه مرحلة وهذا حكمه. وحكم آخر بعد أن تم هذا بمطالبة بغير مطالبة بالتصدي مباشر من قبل الحاكم، تمت المرافعة، حينئذ تأتي مسألة أخرى أنه تمت المرافعة وقامت الأدلة المثبتة وأصول الإثبات، تم ما يثبت أن هذا مجرمون وتم الحكم، حينئذ في مقام إجراء الحكم هل يوجد هناك تعليق وتوقف على مطالبة شخص أو لا يوجد هناك تعليق؟ فهناك مرحلتان بحسب الحقيقة في باب القضاء وفي باب إجراء الحدود، مرحلة ما قبل المرافعة ومرحلة ما بعد المرافعة وثبوت الحكم. والتعليق في المرحلتين معقول، في المرحلة الثانية التعليق معقول بأن يكون الحكم حتى بعد صدوره وبعد تمامية المرافعة وإثباته يكون الحكم معلقا على مطالبة صاحب الحق، كما في حد القذف، كما في القصاص، حتى لو تمت المرافعة وثبت أن هذا قاتل حينئذ يبقى شيء آخر وهو أن حق القصاص حق لولي الدم، فلا يمكن الإمام أن يقتل بلا أن يطالب ولي الدم فيقول لولي الدم هذا المسألة ثبتت الآن أن هذا يستحق القتل، لكن القتل بيدك معلق على إذنك، فإن تأذن نقتل وإلا فلا نقتل. ومثل حد القذف، فإن القذف حتى بعد المرافعة الأمر فيه هكذا. هذه مسألة رواية صحيحة فضيل تنظر إلى هذه المرحلة، تقول الذي أقر على نفسه بالسرقة وتم، يعني ينظر إلى ما بعد المرافعة، تنظر إلى ما بعد المرافعة لتقول أن من أقر على نفسه بالسرقة بعد لا بد للحاكم أن يقيم الحد عليه لأنه لا تعليق، لأن القطع ليس معلقا على إذن المسروق منه، القطع ليس من قبيل حد القذف أو من قبيل حد القصاص من قبيل عقوبة القصاص معلقا على إذن ولي الحق لأنه حق الله بحسب الحق. فهناك يصح أن يقال حق الله لأنه لا تعليق مربوط بالله فيكون حقا لله. صحيحة حسين بن خالد تنظر المرحلة الأولى وهي مرحلة ما قبل المرافعة لبيان ما يجب على الإمام بلحاظ المرحلة الأولى لا بلحاظ المرحلة الثانية، أن الإمام في نفسه هل لابد أن يكون دائما مترصد للمجرمين وللجنات ويتصدى لمتابعة هؤلاء وإيقاع العقوبات عليهم أو لا؟ هناك بلحاظ المرحلة الأولى قبل أن تتم هناك مرافعة أن يشكل مرافعة وأن يشكل مقاضاة وقضاء ومحكمة أو لا؟ صحيحة حسين النخالي تنظر إلى هذه المرحلة لتقول أن الإمام في حقوق الناس لأنه أمين الله على خلقه لا بد أن يتصدى بنفسه إلى قمع الفساد والجرائم التي هي تعدي على الله في المجتمع، فإذا رأى شيئا رأسا يقيم الحد عليه، لا يحتاج إلى من يرافعه ويطالبه بإقامة الحد أو يطالبه بالمحاكمة في هذه المسألة بمحاكمة المتهم وباستحضاره وبمطالبته مثلا أو إقامة الشهود عليه أو الإقرار أو نحو ذلك، بل في حدود الله هو أمين على الله في خلقه لابد أن هو يتصدى وينبري لأن يرى من يرتكب الزنا من يشرب الخمر فيقيم الحدود عليه. وأما فيما لا يكون كذلك، فيما يكون فيه تعدي الجرائم التي يكون فيها التعدي على الناس، فهناك الناس هم سوف يتصدون للمرافعة لأن هناك عدوان على حقوقهم، هم سواء لا يحتاج بعد الإمام يتصدى ولا يجب على الإمام أن يتصدى لأنه في هذه الجرائم تعدي على حقوق الناس وهم يتصدون عادة لاستخلاص حقوقهم واستحصال حقوقهم، فهم سوف يطلبون الحاكم بالمرافعة لا محالة، فهو للناس. وحد السرقة من هذا القبيل، فإن حد السرقة حيث أن الجريمة فيها اعتداء على الناس أيضا، ليس مجرد اعتداء على الله، لأنه يسرق من إنسان. فهناك مقتضي، لأن الناس هم يقيمون هذه الدعوة ويرافعون هذا الشخص إلى الحاكم، فهذا من ناحية الجريمة من حقوق الناس، يعني اعتداء على الناس، ويوجد داع يدخل في باب الدواعي البشرية لإقامة المرافعة على هذا الإنسان. فمن هنا حيث أنه فيه اعتداء، الجريمة فيها اعتداء على الناس، ليس من قبل شرب الخمر الذي ليس فيه اعتداء على الإنسان، بس اعتداء على حكم الشريعة فقط، حكم الله. هذا اعتداء على الناس في الجريمة، اعتداء على حقوق الناس، فحينئذ الناس سوف يتصدون لإقامة المرافعة واستنقاذ حقوقهم من هذا الإنسان بالمرافعة عند الحاكم وعند الإمام. ومن هنا لا يجب على الإمام أن يتصدى هو بمجرد أن يجد في الواحد يسرق أن يقطع يده، بل يدع ذلك للناس. إذا صاحب المال المسروق هو إذا ترافع فهو، وإلا لا يجب على الإمام. فهنا تعليق في إقامة المرافعة بحسب الحقيقة إلى الناس، وتحويل على الناس في أصل إقامة المرافعة، لا في إقامة الحد، في أصل تشكيل المحاكمة والمحكمة والمرافعة. وصحيحة محمد حسين بن خالد تنظر إلى هذه الناحية، وحيث أنها ناظرة إلى هذه المرحلة فحينئذ لا منافاته أن تكون السرقة بلحاظ المرحلة الأولى من حقوق الناس، بلحاظ المرحلة الثانية من حقوق الله، بلحاظ مرحلة أن الحاكم هل يجب عليه أن يتصدى لإقامة هذه المحاكمة أو لا من حقوق الناس، لأن الجريمة على الناس هم يتصدون لذلك، فيجعل من حقوق الناس حينا، فهو للناس، هم سوف يتكفلون إقامة مثل هذه المحاكمة على هذا الإنسان، لأن فيه جناية على حقوقهم الخاصة. ومن هنا إذا لم يرد المسروق من أن يقيم هذه المرافعة، لا يجب على المولى على الشارع، بل قد لا يجوز على الحاكم على الإمام أن يقطع يده إذا المسروق من عفا لا عن الحق، فإن الحق ليس له عن العقوبة، عفا عن الجناية، فإن قال أنا أصلا ما أريد، أنا أذن له، لا بس سرق مالي فليسرق، أنا لا أريد أن أرفع هذه الجريمة إلى الحاكم لكي ينظر فيه ينظر فيها، لا يجوز للحاكم أن يقيم أن يتابع هذا الإنسان ويأتي به إلى المحاكمة ويقطع يده لأنه قد تحقق منه السرقة مثلا. فيوجد بحسب الحقيقة حقان، حق المرافعة وحق العقوبة. حق المرافعة مربوط بالجريمة، إذا كانت الجريمة جناية على الناس فحق المرافعة إلى الناس، وإذا كانت الجريمة جناية على الله فقط محضا وليست جناية على أحد كشرب الخمر وكالزنا، فحق المرافعة ليست إلى الناس، ليس فيها فيه تعليق. حق المرافعة أيضا لله، باعتبار أن هذا اعتدى على الله وهذا أمين الله في خلقه، وهذا لا ينافي مع أن يكون السرقة بلحاظ المقام الثاني وهو حق إجراء العقوبة بعد تمامية المرافعة حقا لله، كما تدل عليه صحيحة فضيل. وبهذا يرتفع التنافي بين الصحيحتين، وما تصوره جملة من الأعلام من أن هاتين الصحيحتين متعارضتين ليس بصحيح، الصحيحتان ليستا بمتعارضتين من هذه الناحية، بعد ملاحظة أن المرحلة التي تنظر إليها والحق الذي تنظر إليه هذه الرواية الثانية غير المرحلة التي تنظر إليها صحيحة فضيل، والحق الذي تنظر إليه صحيحة فضيل. فكأن هنا حقان، حق العقوبة وحق المرافعة من أجل إثبات العقوبة، إثبات موضوع العقوبة. حق المرافعة تتبع الجريمة ويكون من حقوق الناس إذا كانت الجريمة على الناس، لأنه هنا يوجد داعي، لأن الناس هم يتصدون لهذه المرافعة فهو متروك لهم، لأن الاعتداء عليهم فهم سوف يعني طبعا الاعتداء على الناس أيضا حرام شرعا، واعتداء على الله بالتبع، لكن بالتبع فهو متروك إليه. فإذا طالب بالمرافعة ذاك الوقت في ذلك الوقت يجب على الحاكم أن يقيم المرافعة، أما إذا لم يطالب لا يجب، بل لعله لا يجوز أيضا الحاكم ذلك، من دون أن يكون منافات، مع أنه لو تمت المرافعة وجاء السارق بنفسه وأقر عند الإمام وأثبت أنه قد فعلى ذلك حينئذ بهذا يكون
مكان الدليل.